قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الفضائل. قال: حدثنا محمد بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى تماما من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير ساق السند إلى سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو خالد ساق السند إلى عبد الله بن فريح قال: حدثني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مصفع صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الكتاب في صحيحه فقال: كتاب الفضائل. الفضائل مأخوذ من الفضل، والفضل ضد النقص، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة الدرجة الرفيعة من الفضل. تقول: رجل مفضال، بمعنى رجل له درجة عالية رفيعة في الفضل. والإمام مسلم سيتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب على ما ورد في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل أصحابه وزوجاته، ومن ورد حديث يتمشى مع شرط الإمام مسلم يرجو في هذا الباب. فالإمام مسلم أورد في هذا الكتاب أو أورد في هذا الباب حديثين في فضائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول عن واثلة بن الأسقع، والحديث الثاني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول: واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واثلة ابن الأسقع ابن عبد العزة ابن عبد الوليد الكناني الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله عاصره لقيه تلقى منه. واصل السنان الليثي اسلم عام تبوك حتى الى طيبة لبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، والنبي يتجهز يريد ان يذهب الى تبوك في السنة الثامنة. دخل هذا المسجد وصلى مع النبي صلاة الصبح، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الصبح يستقبل الناس بوجهه. أيكم رأى الليلة رؤيا وطارة يقوم ويتفقد وجوه أصحابه، يمر يرى الصحابة، المسجد مظلم من لبن، السقف من جريد، التواري من جذوع النخل، ليس فيه وقود نور مظلم. أول من نار المسجد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام تارة إذا صلى صلاة الصبح قام يتفقد، وتارة إذا صلى يقول أشاهد فلان هل فلان موجود؟ يتفقد، كما كان الناس يتفقدون في نجد. الإمام إذا صلى صلاة الصبح قام المؤذن أشاهد فلان إذا نادى باسمي قال نعم حاضر، لأن من تخلف عن صلاة الصبح ويتخلف عن صلاة الصبح دليل على نفاقه. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا. لهذا يتفقد النبي سارة أشاهد فلان. والناس كانوا إذا ذهبوا إلى الديار النجدية وسمعوا هذا التفقد، فلان عن المحلة المؤذن فلان حاضر ليس بحاضر، استغرب لما يفعلون هذا. فعلوا هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد. ويا ليت أئمة المساجد في بعض الأحيان يتفقدون حتى يعلن الآن ممن يحضر صلاة الصبح، ممن يتخلف في صلاة الصبح، ممن يحضر صلاة العشاء، ممن يحضر صلاة العصر. يعاني الناس على طاعة الله، ملائكة الله تعالى تنزل التي تكلانا وتحفظنا وترعانا وتذهب إلى ربنا جل وعلا ويسألها ربنا كيف تركتم عبادي. الحفظة يقولون يا رب أدركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ينزلون في صلاة العصر وينزلون في صلاة الصبح، الذين نزلوا في صلاة الصبح يظلون معنا إلى العصر، يصعدون ينزل الذين يكلوننا ليلا ويبيتون معنا فيستمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الصبح كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يجلس، اذا راى احد الرؤيا اولها له، تارة يتفقد اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان، تارة يمشي يتفقد ينظر في وجوه الصحابة، مر على واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغرب هذا الوجه من انت؟ قال انا واثلة من الاسقع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي اتى بك؟ قال جئت البايع. قال على السمع والطاعة؟ قال نعم. فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واشتغل في تجهيز جيش تبوك، بايع اسلم. لما عزم الناس على الخروج واسل رضي الله تعالى عنه نازل بالصفه، الصفه موضع في هذا المسجد ولا ياوي اليها الغرباء، ليس هناك فنادق. الغريب اذا اتى انسان له من يعرف نزل عنده لا يجد له احدا، اتى الى الصفه ونزل بها، نزل واسلة من اشقى الفنان الليثي الصفه. الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل جماعه الانصار الذين اثنى الله تعالى عليهم كان لهم عمل، ياتي الرجل بالعذر، العذران من التمر وضعوا بالصفه. كان البعض منهم يصنع جفنه طعام وياتي بها الى الصحابه الضيوف الذين ينزلون بالصفه. كان البعض منهم ياخذ رجال يطلعونه الى داره ليطعموا. ولهذا اثنى الله عليه والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يستقبلون الغرباء يكرمون الضيوف لان الله جمع بينهم وبينهم بالاسلام، ولهذا يفرحون ولا يسددون ولا يبغضون ولا يكرهون ولا يلتمسون الاموال ويجعلونه هدفهم. لا، الرابط الاسلام، الله جمع بينهم وبين هؤلاء بالاسلام. وسبب نزول هذه الايه كما تعلم ان رجلا اتى غريب بيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأوي هذا البيت؟ قال رجل من الأنصار انا يا رسول الله. اخذ البيت وذهب به الى بيته وقال لامرأتي اكرمي بيت رسول الله. وهل عندك طعام؟ قالت والله ليس عندنا الا ما نطعم الاولاد، القدر على النار، طعامنا وطعام الاولاد. قال علميهم حتى يناموا. فعلمت السبكاء في ذلك تلك الليله، ولما وضعت الطعام امرها بان تفتح السراج، افتح السراج
حتى يأكل الضيف ولم يأكل هو ولا امرأته حتى سبع الضيف. ولما أصبح الصباح أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقرآن قد سبق ونزل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر فارق دياره لأجل الإسلام الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فما من الله لهؤلاء القوم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. والله الذي رفع السماء بغير عمد لقد أدركنا نماذج من أولئك القوم وشاهدنا نماذج من أولئك القوم من أهل الدار والإيمان الذين تسمى الدار وتسمى دار الإيمان الذين تبوأوا الدار طيبا وتبوأوا الإيمان في هذه طيبة الطيبة. أنا أعرف أن الطابق الأرضي من بيوت المدينة التي أزيلت وهدمت وأعظم محلهم الساحة وغيرهم هذه منزل الفقراء هذه منزل الحجاج من الفقراء. إذا أتوا رب الدار يتمنى أن يملأ الأرض الطابق الأرضي الديوان المقعد القاعة يملأها بالفقراء الذين يأتون ويوقدون بالحطب ويوقدون ببعر الإبل ويوقدون بالفحم طيلة الموسم. إذا زال الموسم أتى بالنوار وقبل أن يأتي بالنوار يتتبع الدار وإذا بها قد أظلمت من الزحام والحطب وما إلى ذلك يرفع يديه ويحمد الله أن الله تعالى قد أكرمه في هذا العام بضيوف نزلوا في ذلك. فهل هذا موجود من اليوم؟ والله ما ترى إلا من يحمل كبريت ومن يحمل فساتين ومن يحمل خبز ومن يحمل قلم والكل يجري ويسعى ليس له هم إلا الدنيا. والله لا تنال إلا ما كتب الله لك. نجري ليل نهار الرجل والمرأة والولد الصغير والكبير ولا يلقيك من يموت يحتضر ومعي ماء بارد إذا أراد الماء أقول له مت ولا تشرب من ماءه. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميسة تعس وانتكت ولا وإذا فيك فلم تقت هكذا قال رسول الله. أنا أعرف تماما وتحدث بها عن هذا الحقير الفقير الذليل لمولاه. أنا أعرف البيتوتات التي كانت في خيبة الطيبة الرجل إذا ما كان يوم العيد وأهلها في ذلك الوقت ليس صحانا اليوم عطرة والسماغ سماغ ثوب لا تفرق بين وجيه ولا تفرق بين عالم ولا تفرق بين غني ولا تفرق بين فقير الكل بثوب عطرة. لا الوضع ما كان على هذا الحال. الغني له ثوب عمامة جبة كالعباء إذا كان يوم العيد تتبع أولاده وخرج في يوم العيد والكل على نسق واحد ثوب عمامة جبة عباء هذا عهد ليس بشيء ولكن ينظر إلى جيرانه الفقراء المحتاجين فيجعل لهم ملابس كملابس اولاده. فهل هذا موجود اليوم؟ يقول نحن الجار والله لا نعرف نسمه بل نكره ان نراه ونلقاه. هذا ما قال اليه الامر انا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونحن الوكيل. فما هو السبب؟ الناس هم الناس وطيبة هي طيبة والذين هي الذين والاسلام هي الاسلام والقرآن هو القرآن. ما الذي آل بالامر الى هذا الحال؟ علينا ان ننظر ونسأل. السبب في النظر والله اعلم بالصواب اننا لم نعتبر الاخوة هي اخوة الاسلام. ما استشعرنا في قلوبنا وما ادركنا ان الاخ المسلم خير من الاخ القريب الوالد الولد اذا لم يكن على الاسلام. الاخ المسلم البعيد التقي الصالح الورع خير من الاخ القريب اذا كان فاسقا حاجرا لا علاقة بينهما. وانما العلاقة الرابطة التي تربط هي الاسلام الذي قال الله تعالى في شأنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم. اسمع اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح الله. الذي حصل من انت؟ انا واصلة. ما الذي اتى بك؟ اضيع على السمع والطاعة. قال نعم جهز النبي الجيش يريد ان يذهب الى تبوك. واصلة من الاسقع فقير بالشفة ليس عنده بعير يحمله بين المدينة وبين تبوك مسافة شهر. يريد ان يجاهد مع رسول الله يريد ان يخرج. قام واصلة من اسكع رضي الله تعالى عنه ونادى باعلى صوته من يحملني وله سهم؟ من الذي يحملني على بعير او على دابة حتى اذهب روحات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ من الذي يحملني على بعير او على دابة سهم الذي يصيبه في الغزو؟ فقام كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وقال انا احملك عقبة بالليل ويدك مع يدي وطعامك مع طعامي ولي صحنك. لما خرج بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الى اكيد الدومة الجندل ناحية الجوف. الجوف تسمى دومة الجندل. يا خالد اذهب الى دومة الجندل حاتم اكيد. خرج واسلة وخرج كعب بن عجرة وتلاقى الجيشان وكان النصر وكانت الغنيمة. واذا بواسلة من الاسقع يصيبه ست قلائق ست ابعرة. فلما وجد الابعرة الست اتى الى كعب. يا كعب علمنا انظر الى هذه القلائق حضر السهام وليل الصحة اتراني اتراني حملتك واطعمتك مراقبة قلائقك، إنما حملتك لله، إنما حملتك لله. هؤلاء أصحاب المصطفى، هؤلاء تلاميذ النبي، هؤلاء الذين وضعوا لبان الإيمان، هؤلاء الذين استقر الإيمان في قلوبهم. ليس الإيمان أن أقرأ وأكتب ولا أن أنال شهادة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية ماجستير دكتوراه، لا، الإيمان شيء آخر، الإيمان شيء آخر، يتلقى من نعيم سيد الخلق، يتلقى من القرآن، يتلقى من ملازمة أهل العلم، يتلقى من الدراسة على الذين أمرنا الله جل وعلا أن نجالسهم، أن نتعلم منهم. اسمحوا لي أن أقول بصراحة، والله الذي نفسي بيده، والله الذي نفسي بيده، إن ما ندرسه وما نسمعه وما نتحصل عليه من الدراسات النظامية إذا لم تنبني على هذا الكتاب وعلى ما جاء به رسول الله لا تزيدنا إلا غفلة، لا تزيدنا إلا بعد، لا تزيدنا إلا بعدا عن الله، إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. يا أخي لا تظن أني قرأت أن أكمل شهادة متوسطة وثانوية وجامعية، لا، ليست هذه كل شيء. لا بد من المسجد، لا بد من المنبر، لا بد من أن تسمع من العلماء، لا بد أن يتطهر القلب، لا بد أن ينير هذا القلب العلم. ولا ينير القلب العلم إلا إذا كان العلم مستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا نحن نرى العلم كثيرا اليوم، ولا نرى بعض الناس كلما ازداد علم كلما ازداد جهل، كلما ازداد قسوة، كلما ازداد كره، كلما ازداد محبة للدنيا، كلما ازداد بعد عن الله، كلما ازداد رغبة في الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد. واسمع ما جرى من كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مع واسلة من الأسقع رضي الله تعالى عنه: أتراني حملتك لآخذ قلائقك؟ أنا ما حملتك وأطعمتك وضعت يدي مع يديك إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بغرس الإيمان في القلوب، لأنه متى ما غرس الإيمان في القلب انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. جاء وفد الطائف وقدموا إلى طيبة، وفيه شاب يريد الإسلام. يا رسول الله، أنا أريد أن أسلم ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تأذن لي في الزنا. أنا أصلي وأصوم وأحج وأعمل جميع الشرائع، ولكن أنا لا أبايعك على الإسلام إلا إذا أذنت لي أن أستمر في الزنا. أرضى رسول الله بهذا الشرط؟ لا. كيف يزحزح النبي عن هذه النظرية؟ لا يزحزح إلا بالإيمان. فقال له رسول الله: أتحبين أمك؟ قال: لا. لبنتك؟ قال: لا. قال: لأختك؟ قال: لا. أتحب أن الإنسان يزن بأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أتحب أن يزني أحد ببنتك؟ قال: لا يا رسول الله. بأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضون بذلك، لا يرضون بأن تزني البعيد بأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، لأن الذي يزني
نسأل الله العافية والسلامة. يظن أنه سعيد وهو لا يدري أن الأمر خطير من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. من يزن في قوم بألف درهم يقيد الله تعالى من يزن في أهله بربع درهم. كما تدين تدان كما تدين تدان. إذا أردت أن يعصم الله تعالى أهلك، أن يعصم الله ولدك، أن يحفظ الله بناتك، أن يحفظ الله عوراتك، احفظ عورات الناس، فإذا حفظت عورات الناس حفظ الله تعالى لك عورتك. وقديما كنا نسمع في الأمثال العامية، وهذا مثل مشهور يقول العامة نسمعه من الصغر، المثل يقول الشقة أسرة لها شقة يأتي لها بالماء، وكان هذا الشقة خالق والعفيف حتى إن الأسرة كان يدخل عليها الشقة والمرأة جالسة حضر لا تتعجب منه لأن الشقة علم أنه صالح تقي فرع. في يوم من الأيام هذا الصالح هذا الشقة دخل بآنيته يسقي وإذا بالمرأة جالسة فأتى وجر حمارها ونظر إليها وانصرف، ما قبل ما جنى ما فعل شيء وإنما أخذ الحمار ونظر إلى المرأة وذهب. عاد رب البيت قالت الزوجة لرب البيت زوجها اليوم حصل عجب، اليوم حصل عجب من الشقة الذي أمناه حتى أصبحت أجل القبل أمامه، جاء هذا اليوم وجر ناري ونظر إلى وجهي وذهب. فقال لها دقة بدقة ولو زدنا لزاد الشقة. كما فعلنا فعل وكما تدين سدان. ولذا قال القائل فإذا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمه وتجنبوا ما لا يليق بمسلمه من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. أمران معلومان سهران، الأمر الأول بروا آباءكم فبركم أبناؤكم، ما تفعل بأبيك ما تفعل بأمك الله تعالى يقيد من ولدك من يجازيك إن خيرا وإن شرا. الأمر الثاني العورات الحرمات العورات الحرمات، إذا عصبت الله جل وعلا يصنع عرضك ومن لم يعصه الله تعالى يقيد من يقوم جزاء الفعل كما فعل أن أفعل. فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد من هذا الكلام الأشقى واثرة ابن الأشقع رضي الله تعالى عن هذا سنان من قريش يروي هذا الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى سنانا من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من سنانا واصطفاني من قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قبل ان يبعث رسول الله كانت الدنيا مليئة بالشرك
اليهود النصارى المجوس العرب الذين يعبدون النيران الشمس القمر اليهود يعبدون عزير النصارى يعبدون عيسى العرب اعطاهم عمرو بن الحي بالاصنام من الشام الجماعه يعبدون هبل ومناه ورب وسواع وياغوث وما من عشيره الا لها صنم تعبده من دون الله فنظر الله تعالى الى الخلق قبل ان يبعث نبينا محمد فنقص الله الخلق جميعا الا بقايا من بني اسرائيل كانوا على كفاه كانوا على يهودي حقا وعلى نصراني حقا لا يعبدون الا الله فاصطفى الله تعالى من الخلق جيش العرب واصطفى الله تعالى من جيش العرب بني سنانة واصطفى من بني سنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم سيد الخلق وبعث الله تعالى سيد الخلق الى الناس كافة نمر الله تعالى الى الخلق فنقص الله الخلق العرب والعجم جميعا لما؟ لانهم بدلوا الوضع الذي كانوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى فصاروا يعبدون الاوثان والاحجار والاصنام والملائكة والجن والانس وما الى ذلك فقدت فكرة الله ان يصطفي وان يختار وان يفضل ففضل الله تعالى جيش العرب على جيش العجم وهذه حقيقة يجب ان يعمل بها جيش العرب افضل من جيش العجم كائن من كان في الجملة لا في الافراد الجيش العربي افضل من الجيش العجم لكن هل هذه الافضلية لهذا وهذا 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 لا وانما الافراد يتفاضلون بالتقوى وعبادة الله لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى هكذا قال رسول الله كلكم لآدم وآدم من تراب لما خلق الله تعالى أبانا آدم أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته نوح أولاده حام حام يافد أبو العرب أبو العجم أبو الترك أبو المجيء الفرس كلهم يعودون إلى الأب الثاني نوح والكل يعود إلى آدم عليه السلام لكن قال الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمع هذا الأفراد لا تفاضل بينهم عربي وعجمي يريد أن نوازن بين الاثنين لا نوازن بينهما بمعيار أن هذا عربي وهذا عجمي لا وإنما نفاضل بينهما من الصالح من التقي من القائم بأمر الله من الذي يعرف هذا الكتاب ويطبقه إذا وجدنا عجميا أحسن من العربي في هذا الباب فضلنا العربي العجمي على العربي عند الله لكن في الجملة إذا نظرنا للأجناس جيش العرب أفضل أم جيش العجم أفضل جيش العرب أفضل من جيش العجم فالله تعالى فضل العرب على العجم وفضل الله جل وعلا بين أجناس العرب ليسوا على مستوى واحد اصطفى الله تبارك وتعالى بني سنانة من ولد إسماعيل اصطفى الله تعالى من جنس العرب الجنس الذي يسمى سنان واصطفى الله تعالى من بني سنانة قريش واصطفى الله من قريش بني هاشم واصطفى الله تعالى من بني هاشم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. اسماعيل للعرب، العرب العدنانيين يعودون الى اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. اسماعيل ليس عربي، اسماعيل عجمي، ولكنه تزوج من العرب، تزوج من قبيله جرهم، وولد له ولد، اولاد اسماعيل هم العرب العاربة، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني ابو الربيع سليمان بن داود العسفي قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فاتي بقدح رحراء، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني اسحاق بن موسى الانصاري حدثني ابو الطاهر ساق السند الى انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: حدثنا ابو غسان المسمعي ساق السند الى ابي قتاده قال: حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بالزوراء، والزوراء بالمدينه عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين اصابعه، فتوضا جميع اصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا ابا حمزه؟ قال: كانوا جهاء 300. وحدثني ابن المثنى ساق السند الى انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فاتي بإناء لا يغمر اصابعه او قدر ما يالي اصابعه، ثم ذكر حديث هشام رضي الله تعالى عن انس وارضاه. هذا باب جديد، وقد بقي لنا من الباب الاول حديث واحد، والباب الاول يتعلق بالفضائل، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة ضد النقص. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا لواسرة بن الأسقع، وحديثا آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثا آخر لجابر بن سمرة رضي الله عنه. حديث واسرة بن الأسقع فيه ذكر صبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، صبره اسم نسبه، اختاره الله تعالى خيارا من خيار في خيار،
اختاره الله جل وعلا من اعظم بيوت العرب واجل بيوت العرب. اختاره الله جل وعلا من اعظم بيوت العرب واجل بيوت العرب وانسب قبائل العرب. انه من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة بني كنانة من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الاحاديث ان الله تعالى نظر الى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم الله تعالى جميعا الا بقايا من بني اسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق العرب، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم افضل خلقه وافضل انبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، صفاه الله تعالى وبعثه الى البشرية جمعاء الى العرب والعجم الى الابيض والاسود والاحمر الى من كانوا في عهده والى من ياتون بعده الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. هو رسول الله للخلق اجمعين، ولا داعي الى نفرق انه رسول للنصارى، رسول لليهود، للمجوس، لجميع الملل والنحل، وجميع الملل والنحل، وجميع النبوات والرسالات منسوخة. من تعبد الله تعالى بشيء منها لا يقبل الله منه، وانما يتقبل الله تعالى بعد ان بعث سيد الخلق، يتقبل الله تعالى منه ان عمل وفقا لما جاء به هذا النبي العربي القرشي الهاشمي الكناني الذي جده ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. والكلام على فضل النبي عظيم وكثير، لا يمكن ان يستوعب ولا يمكن للمرء ان يستقري ذلك ويبين ذلك. ان الله تعالى قد فضله في الخلق، في النسب، العرب كانوا على اوضاع ذمها الله، أوضاع منها الحسن ومنها السيء. من الحسن الوفاء، الشهامة، المروءة، النزهة. من الأخلاق السيئة شرب الخمر، وادى البنات، كانوا يؤذون البنات، البنت إذا ترعرعت وكبرت وبلغت السابعة السادسة حفر لها أبوها حفيرة حفرة وساقها معه، فإذا مات إلى الحفيرة ألقاها في الحفيرة وردم عليها التراب وهي حية. وهذا ما يسمى بالوعد. ولذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها؟ ذنبها أنه يخفى الأرض، ذنبها أنه يخفى أن تجري، فإذا زنت يحفى الضيل والذل، ذنبها أنها تأخذ المال إلى زوجها وإلى عشيرة غير عشيرتها. هذا الفهم الذي كانوا عليه. وجاء الله تعالى بالإسلام فلما هذا الأمر. من الأخلاق السيئة التي كانوا عليها وبدلها الله تعالى بهذه الشريعة السمحاء في الأنكحة. نعم أنواع من الأنكحة. النوع الأول الرجل يخطب الفتاة من أبيها من وليها ويقع النفاق والاتفاق فيزوجه إياها وفقا لما عليه الشريعة الإسلامية اليوم. هذا نوع محمود. نوع آخر يجتمع الرهب أو الجماعة ويأتون إلى امرأة واحدة في يوم واحد في وقت واحد ويقعونها جميعا. فإذا حملت وقام الولد سبع هؤلاء القول جميعا سبعة ستة خمسة أربعة تختار من تشاء وتقول له هذا الولد ولدك فيكون الولد ولدا له لا يتأبى عن ذلك. هذا نوع مذموم جاء الإسلام ومنع من ذلك. نوع آخر الرجل لا يخطب المرأة من وليها ولا زوج ولا أبيها وإنما يخادمها يعاشرها يتفق معها على أننا نبقى إلى أن تضع الولد. فإذا وضعت الولد ذهبت إلى غيري. تارة يفعل ذلك الرجل يدفع ابنته إلى رجل خارج نسيب عظيم كبير حتى تحمل البنت لكي يولد له ولد نسيب حسيب حي جل نسيب. أمر خاطئ أمر منكر لم يقره الله تعالى لم يقره الله تبارك وتعالى بعد الإسلام. هذه أنكحة موجودة في العرب قبل إلا سيد الخلق فإنه من خيار من خيار من خيار. ما يعرف في نسب النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع الأنكحة المذمومة وإنما كان أجداده يخطب الرجل يخطب الرجل من المرأة من وليها فيولد له الولد. وقد رأينا وعلمنا وقرأنا ما عمل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خطب خديجة بنت خويلد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى وليها وخطب خديجة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جده عبد المطلب لما أراد أن يزوج ابنه عبد الله ابن عبد المطلب ذهب إلى أولياء آمنة وخطب من أولياء آمنة وزوجوه وولد للنبي وولد لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مصطفى متبع في النسب في الحسب صلوات الله وسلامه عليه في الخلق في الفضل في النبل لا يجارى ولا يمارى صلوات الله وسلامه عليه. يعود الى اسماعيل واسماعيل بن ابراهيم وسلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام معلومة مشهورة الى معد بن عدنان محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن فلان ابن فلان الى معد ابن عدنان. من بعد معد بن عدنان من هم لا يعلم على وجه الحقيقة ولكن يعلم ان عدنان يعود الى اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. فهو حفيد لابراهيم واقرب الناس في خلق ابراهيم خلقته كخلقة ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومرة جاء المدرجي الى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع جده. جده عبد المطلب رجل عظيم كبير، العرب تذله وتقدره وتعلم مكانته. كانت له حرة يؤتى بها الى الكعبة ويستظل تحت ظل الكعبة، لا يجلس على هذه الحرة احد غيره. لكن لما ولد صلى الله عليه وسلم القى الله المحبة، محبة عبد المطلب، محبة رسول الله في قلب جده. فكان رسول الله ياتي وهو صغير ويجلس مع جده عبد المطلب على هذه الحرة، لا يجلس احد من اولاد غير عبد الله، وانما يجلس محمد ابن عبد الله وهو صغير. اتى المبلغين من القافة الذين يعرفون الاثار اذا راى القدم قال هذه القدم تابع لهذا القدم، اذا راى الدم. العرب كانوا من قبل على علم وعلى مبن يعرفون الاثار، يرى قدم المرأة في التراب، يرى اثر المرأة في التراب يقول هذه حامل وهذه حائل، هذه وقعت امرأة حامل، لان المرأة الحامل اذا مست تضع قدمها كلها على الارض، الحامل لا تضع قدمها كلها على الارض وانما تمشي على رؤوس الاصابع، تجعل القوة على رؤوس الاصابع، بخلاف غير الحامل تضع القدم كله على الارض. خافة درس هذه الاخبار والاشياء، يعرف هذا الموضع في ايمان، هذا الموضع ليس في ايمان، ليس من باب الشعر ولا الجد ولا الفهامة، وانما علم يتلقونه عن الاباء والاجناد، ينظرون الى الكواكب، يعلمون مسير الكواكب، يعلمون هذا زحل وهذا عقارب وهذا هذه بنات معز، هذا الدب الاصغر هذا الدب الاكبر، يمشون في البريه ولا علامات لهم الا الكواكب والنجوم، يعلمون الجبال، يعلمون الصحراء، يعلمون يتعلمون من صغر، يدرسون اللغه العربيه وهم عرب، ينتقلون من الموضع الذي ولد فيه الولد، ياخذون الولد الى قبيله اخرى من قبائل العرب حتى يتعلم اللغه العربيه وحتى تكون السليقه عربيه. ان نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ولد بمكه، ولكن جاءت المرجعات ودفع النبي لحليل السعديه، ذهب الى بني مالك يرضع لبان العربيه لئلا يخطئ في اللغه العربيه، لا يقل سيده ولا يقل دغري. دغري ايه يا ابو دغري؟ السيده ايه؟ سيده كلمه انجليزيه ليست عربيه، دغري تركيه، غداره ايش غداره؟ العربيه ليس فيها غداره، اناء خدع رحراء. والله لو سالنا اليوم بعض الناس قدح رحراء، ما معنى قدح رحراء في لغه العرب؟ الجواب هذا باللغه النحويه، لا ليس باللغه النحويه، هذا باللغه العربيه الفصحى. فاللغه العربيه الفصحى اليوم في الغالب قد، ولو قرات عليك بعض الاشعار باللغه العربيه الفصحى لظننت انني ارسم بلغه عجميه، وهي لغه عربيه فصحى. قرات الناس هذه اللغه العربيه التي قال فيها الحافظ ابراهيم: وسئت كتاب الله لفظا وغايه، وما ضقت عن آي به واغاثي، فكيف اضيق اليوم عن وصف اله واسماء كذا اشياء لمخترعاتي. يقول الحافظ ابراهيم عن لسان اللغه العربيه: انا البحر في احشائه الدر كاملا، فهل كان الغواصه او السبكات؟ لما بدأوا يتكلمون عن اللغة العربية وأن اللغة العربية لا تستحق أن تتعلم أن يتكلم بها وأنه لا يمكن أن نقوم باللغة العربية بعد الأسلام، خيب الله تعالى هذا الشاعر الفحل الحافظ إبراهيم فقرب هذه القصيدة العصماء ليبين لنا أن هذه اللغة العربية ما اختارها الله تعالى وتكلم بها وأنزل بها كتابه جل وعلا إلا لأنها أعظم اللغات. وقد سمعت أن الله تبارك وتعالى اصطفى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم اصطفاهم من قريش، وقريش اصطفاهم من بني كنانة، وبني كنانة من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جاء المدرسي الذي يعرف الآثار وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند جده عبد المطلب، فنظر المدلجي إلى قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونظر إلى أثر إبراهيم قدم إبراهيم الخليل التي هي موجودة إلى اليوم في المقام، فقال المدلجي هذه من هذه، هذا القدم قدم هذا الولد التغير تعود إلى هذه القدم الآثار واحدة والأشياء بينها، وإن كان اليوم قد تغير الأثر وسبب تغير الأثر، نحن نرى قدم إبراهيم نرى حجمها طولها عرضها ولكن لا نرى الأصابع وبقية الآثار. سبب ذلك أن الولاة من قبل أن السلاطين من قبل كانوا إذا أتوا للحج أو أتوا للعمرة أخذوا هذا المقام ووضعوا فيه ماء زمزم وسلموه حتى تغير بهذا الوضع الذي ترونه. فقيض الله جل وعلا لهذه الدولة المباركة التي قامت بخدمة هذين البلدين وهذين الحرمين الشريفين الأمر الذي لا يؤلم أن دولة من الدول من عهد رسول الله إلى اليوم قامت بما قامت به. هذه الدولة وفقها الله وأعانها وسدد خطاها إنه هو الجواب الكريم. لا يقول هذا والله الذي لا إله إلا هو تزلفا ولا تقربا، وإنما أقول ذلك من باب الواقع من باب الحقيقة. إنما علنا في هذه البلاد لم يعمل منذ الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا. لقد كان الحال إذا خرج من بلاده يودع توديع الميت الخارج مفقود والعارض مولود، متى يأتي وماذا وقع له إذا أتى وماذا حصل؟ اقرأ كتب التاريخ تجد ما قلته لك حقيقة. اليوم يخرج من بلاده فإذا أتى إلى هذه الديار أمن واستقرار ومساواة بل عطاء وخير عظيم ساقه الله تعالى المتفضل على أيديهم، إنه الولي الفعال لما يشاء ويختار لا إله إلا هو. هل نقصد المدرسي قال هذه من هذه قدم رسول الله وهو يعود إلى إسماعيل؟ كيف عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل؟ عاد إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ولد له هذا الولد إسماعيل نقل هذا الولد وأتى به إلى جبال فاران. إسماعيل المولود له من هاجر التي وهبها حبيب الطفل لإبراهيم المسارة وكرى وهبتها لإبراهيم، فولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الولد إسماعيل. إبراهيم ليس عربي، إبراهيم من كنعان، كيف جاءت العربية لإسماعيل؟ إسماعيل أتي به إلى جبال فاران، ترعرع مثل قبر أتى جماعة من قبيلة درهم عرب من قحطان يريدون الشام أو يعودون إلى اليمن، فلما رأوا الطير وقع في هذا الموضع عند زمزم حرجوا، دخلوا الوادي وجدوا هاجر وولدها إسماعيل، استأذنوها في البقاء، أذنت لهم في البقاء، فلما أذنت في البقاء ولا حق لهم في النار، وكبر الولد وترعرع الولد وقر شاربه، تزوج من قبيلة جرهم. إسماعيل تزوج فولد له الأولاد، هؤلاء الأولاد هم من أولاد إسماعيل، سنان منهم، قريش منهم، بنو هاشم منهم، وهؤلاء هم العرب، العرب العاربة، العرب عاربة وبائدة ومستعربة، هؤلاء هم العرب المستعربة، المستعربة يعني أمهم عربية وأبوهم إسماعيل، عاربة قحطان درهم كندة وما إلى ذلك. ويا ليتكم تقرؤون كتب اللغة الكتب الأنساب، وقد جاء في الخبر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شام القدس وشام مصر أنهم أخوان للعرب، عليه على العرب أن يعترفوا بهذه الخوالة وأن يحترموا حولتهم ويقدروهم، لأن هاجر من القدس وهي التي ولدت إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المقصود في حديث أنس إن الله اصطفى سنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من سنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم. بني هاشم أعظم قبائل العرب وأجل قبائل العرب وأفضل قبائل العرب، ولذا ذهب بعض أهل العلم والقول المرجوح إلى أن بقية العرب ليسوا أكفال بني هاشم، بني هاشم جنس مصطفى مختار، الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام منهم، العرب بعض ما كان بعض، لكن ليسوا بأكفاء لبني هاشم، منزلة بني هاشم أجل من بقية العرب جميعا. هذا ما يتعلق بالنسب، ولكن لا تنس ما قلت لك قبل ليالي من أن النسب لا شك أن جيش العرب أفضل من جيش العجم، هذا لا تردد فيه ولا توقف، ولا ينبغي أن يقال فيه قولان ولا تتناقع حمزان كما يقولون في المثل، لكن هذا التفاضل إنما هو تفاضل بالجملة لا بين عمر وزيد، لا بين هاشم وبين فرسي باكستاني هندي افريقي بالذات، لا نفاضل بين اثنين عربي وعجمي ونقول هذا العربي افضل من هذا العجمي، لا، لأنما نقول جنس العرب أفضل من جنس العجم، الفرد العربي والفرد العجمي التفاضل بينهم بالتقوى عند الله تبارك وتعالى. كلكم يعرف سلمان الفارسي، وكلكم يعرف بلال الحبشي، وكلكم يعرف صهيب الرومي، وكلكم يعرف عمار بن ياسر ويعرف ياسر، فلو أردنا أن نفاضل بين الافراد عمار بن ياسر وابو لهب. عمار بن ياسر افضل من ابي لهب مليون ملايين الملايين من ابي لهب لعنة الله عليه. ان مررت على ابي لهب قلت لعنة الله عليه، واذا مررت على عمار او بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه المفاضلة بين الافراد، المفاضلة بين الافراد معيارها ميزانها التقوى، التقوى. اما ما يتعلق بالمفاضلة بين الاجناس، جيش العربي افضل من جيش العجم، هذا اقوله واردده لنعلم ذلك حقيقة انه لا مانع من ان يقال هذا. ولكن لو قال القائل ابو جهل، ابو جهل لعنة الله عليه، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، امية ابي ابن خلف، هؤلاء صناديد كبار بالعرب. اذا اردنا ان نقارن بين هذا الفرد وبين فرد اخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير العرب، فان غير العرب المسلم التقي خير من العرب الغير المسلم غير التقي، والله الموفق. وفي هذا دلالة ايضا على ان العرب اكفاء بعضهم لبعض، ولكن قد يكون جيش ليس كفا لجيش في بعض اقوال اهل العلم. عربي غير هاشمي ايجوز ان يتزود من هاشمية فرسية سنانية؟ جماعة من اهل العلم يقولون لا، ولو كان عرب. والصحيح انه لا مفاضلة لا بين العرب ولا بين العرب والعجم ان اردنا ان ننظر لمعيار الاسلام. الاسلام ازال الفوارق، الاسلام سوى بين الرؤوس، الاسلام ازال المعراج، لان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه زوج زيد بن حارثة زينب ابنة عمتي، ابنة عمة النبي، وعمة النبي قرشية هاشمية، زوجها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معروف فرق بيع تراه الحسين بن حزام اعداه لخديجة، خديجة اعدته رسول الله، اعتقه رسول الله. قبل ان يعتقه جاء ابوه وعمه من الولد الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل ان يبعث، قبل ان ينبأ، قبل ان يرسل، بلغنا ان ابننا عندك يريد ان ندفع ثمنا وناخذ ولدنا، انت محمد العرب يثنون عليك. قال لهم على غير ذلك، انا عندي عرض اخر، بدل ان تقدموا لي الثمن انا ادعي الولد. تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا ابي، لان سرق وهو غلام عاقل يفهم. من هذا؟ قال هذا عمي. من انا؟ قال انت محمد. قال ان اخترت ان تذهب مع ابيك عنك اذهب، وان اخترت ان تبقى معي ابقى. قال لا، ليذهب ابي عني انا ابقى معك. فبقي مع رسول الله قبل ان يرسل رسول الله. حسن المعاملة، حسن الخلق، النبل، الفضل، التهامة، المروءة. بعث هذا الغلام ان يقدم رسول الله على ابويه. عند ذلك تبناه رسول الله قبل ان ينهى الله تعالى عن التبني، فكان يسمى زيد بن محمد. الى انها الله تعالى عن التبني. وقال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فزيد مولى وابن أسامة مولى، ومع ذلك زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه زيد بن حارثة زينب، ورضي الله عن زينب التي أطاعت رسول الله والتي جعلت المعارات الجاهلية تحت أقدامها، وآثرت رضا الله جل وعلا ورضا النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجت زيدا وبقيت مع زيد بن حارثة ما شاء الله. وبعد ذلك طلقها زيد، وبعد أن طلقها زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرم الله هذه المرأة التقية النقية المسلمة الصالحة المطيعة المنيبة المرسلة لرضا رسول الله ورضا الله، أكرمها الله تعالى بأن زوجها رسول الله من فوق سبع سماوات. من يتولى أمرها أب ولا أخ ولا أحد من الأسيرة، وإنما الذي تولى ذلك الرب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لذلك فوائد: الفائدة الأولى أن ولد التبني لا يكون كولد الصلب، ولدي من الصلب لا يجوز لي أن أتزوج امرأته محرما علي، ولكن لو تبنيت ولدا ولد زوج ولدي التبني لا يكون محرما لي ولا يجوز لي أن أدخل عليها لأنه ليس بولد. أمر آخر، فائدة أخرى: تحطيم وهدم ما عليه الجاهلية من أن المولى لا يكون جزءا للحرة ولو كان مسلما، فجاء الله تعالى بالإسلام وبين أن العربي السليم التي قد يؤول أمرها إلى بني هاشم يجوز أن تتزوج المولى زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كفى هذا، النبي مسرع مبين عن الله مؤسس للقواعد منفذ لأوامر الله، ولد لزيد ولد يسمى أسامة، أسامة بن زيد مولى ابن مولى، العرب جميعا يعرفون ذلك. زد على ذلك أن أسامة أمه الحبشية أخذ لون أمه ولم يأخذ لون أبيه زيد، أبو زيد يمني عربي أصيل، أمه بركة سوداء. جاء أسامة إلى الأم، جاءت امرأة فرسية مخزومية فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، طلقها زوجهم فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مذكور وقيل الزوج يأتيني بالسعير وأنا لا أريد السعير، طلقني زوجي ووكيل الزوج يأتيني بالسعير، أنا أريد أثناء عدتي غير السعير. وزوجها طلقها ثلاثة، والمرأة المطلقة ثلاث لا سكن لها ولا نفقة لها. فلما قالت هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا نفقة لك ولا سكن، لا سعير ولا بر ولا سكن. حتى السكنة لا تستحق منه. أمرها أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم. انتقلت إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم. حاشت النبي عليه الصلاة والسلام تستشيره: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، رجلان كأنها تدل بنفسها أنا لست بامرأة غير مرغوب فيها، خطبني فلان معاوية وأبو جهم. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمستشار المؤتمن: أما معاوية فسألوك لا مال عنده في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة ملك العرب. وأما أبو جهم في خصلة، هذه الخصلة موجودة في كثير من الرجال اليوم، وهي خصلة سميحة خبيثة. وأما أبو جهم فرجل لا يبر عصاه عن حاسسه، دائما عصاه على حاسسه. أحسن تفسير لهذه العبارة أنه كثير السفر. التفسير الآخر براب للنساء، يدخل الدار: السلام عليكم. المرأة مريضة، قالت: عليكم السلام. سرا كمان ما تردين السلام، هيا الله كفوك وحب اسلم ما ترد عليه السلام. وصل الى هذا الحد فضبت: انا قلت عليكم السلام مريضة، فما انت تعالين فسوف تعتذرين، هيا بالعصا. وعند الخيزران في البيت، هذا العصر ليس بعصر الخيزران يا رجال يا رجال، ان الخيزران من عهد النبي مجنون من يحملها، فيضربهم. واذا ثارت شهوته عاد وقبلها وابات معها في الفراش. هذه جناه. خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. ما اخر احمق شديد الحمق يتفاعل الحمق يتفاعل الرجولة يتفاعل، ليس هو على الوضع حقيقة ولكن يريد ان يظهر انه رجل وانه ابن عرام. يا ويل المرأة تكلم اذا تكلمت معه احفظ رفعت صوتها قالت شيئا امر فلم تفعل تمام، هيا انتم الثلاثة والله ما تبيتون هذا اليوم، طالب ثم طالب ثم طالب، هيا الى بيت ابيك. هذه رجولة، والله ليست برجولة، لانما هي سفالة ودناءة، وتدل على ان هذا الذي وقف هذا الموقف ليس من خيار الرجال وليس امينا. الله تعالى امن الرجال وجعل الحبال الثلاثة بايديهم، ولن يرضى الله تعالى بان تبقى الحبال الثلاث بيد المرأة. ولو بقيت الحبال الثلاث بيد المرأة لطلقت رجلا صباحا وتزوجت اخر مساء، وفي كل يوم زوجين، ولكن الله تعالى جعل الحبال بيد الرجل. ابقى هذه الحبال بيده، لان العاقل ينظر في العواقب، لا يتسارع لا يسارع لا يبادر بالطلاق، وانما عليه متى ما غضب ان ياخذ ماء بارد يشرب، اذا كان قائما يجلس، ان كان جالسا يخرج، لان ابغض الحلال الى الله الحلال. هذه انواع موجوده كثيرا، ينبغي للمجتمع ان يبعد هذه الاشياء عنه، وينبغي على طلاب العلم ان يعالجوا هذه القضايا. واسمع رسول الله ماذا قال في ابي جهل: واما ابو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. فلو استشارك المستشير: انا قد خطب فلان من ابنتي اختي قريبتي، وانت تعلم انه احمق أنه براد، أنه العام، أنه أنه هم ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعتبر من باب الغيبة، لأن المستشار مؤتمن. أحسن تفسير أنه كثير السفر، وقال لها رسول الله فإذا فرغت يعني من العدة فآذنيني، أخبريني، أعلميني. عادت وهي تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها أو يخطبها. فلما انتهت عدتها عادت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال صلى الله عليه وسلم رسالا نزام عليه أن تطيع رسول الله حسام مولى يد الليلة ومعتق، والعرب جميعا يعرفون ذلك. فتزوجت حساما وولد لها ولد بل عشر من الولد كلهم يحفظ كلام الله، وصار الناس يغبطونها ان تزوجت حسام ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا قال جماعه من اهل العلم وهذا هو الحق والصواب، المسلمون تتكافئ دماؤهم، والمسلم العجمي كفء للعربي، والعربي كفء للعربي، ولو كان قرشيا هاشميا. هذا ما يتعلق بحديث انس، وهو حديث جميل في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى استفاني، إن الله تبارك وتعالى استفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يبعث، قبل أن يبعثني الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا من الله تعالى وسراجا منيرا، كنت أمره على بعض احياء وأودية مكة، وإذا برجل بحجر أعرفه اليوم بالذات متى ما مررت على هذا الحجر سلم علي. الحديث رواه مسلم، يعني صحيح لا عبارة عليه. في هذا ذكر فضله صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ان الله تعالى كرمه، وانه صلوات الله وسلامه عليه قبل ان يبعث ظهر فضله وانتشر ذكره وعلى قدره بين الناس. العرب يجيئون عنده الى مانان يعلمون انه صادق، وعندما ارادوا وضع الحجر الاسود وعمر النبي يومها 35 عاما، ومن المعلوم انه ما بعث الا على راس 40 يعني قبل ان يبعث بخمس سنوات، بنت قريش الكعبة، وعندما جاءوا لوضع الحجر الاسود تنازعوا اي قبيلة وضع الحجر، خزاعة بني سهم بني عدي بني تيم اي قبيلة، حتى حملوا السلاح وارادوا ان يتقاتلوا، وبعد ذلك اتفقوا على امر ان اول داخل من باب بني سيدة هو الذي يضع الحجر، وباب بني سيدة موضعه يبعد عن المقام، مقام ابراهيم من ناحية الفرق مقدار 15 متر على أكثر تقدير. أدركنا ذلك قبل التوسعة الجديدة. دخل رسول الله من باب بني سلمة. ولما رأى قريش رسول الله استبشروا وفرحوا وقالوا رضينا بالأمير رضينا بالأمير. فجاء الأمير رسول الله